السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة ومع أنوار الرسالة ومع خبر نبينا صلى الله عليه وسلم ومشاهد من حياته وعمره المبارك، نقبس من نورها ونستضيء بها، تحيا بها قلوبنا وتستنير بها بصائرنا. دعوني وإياكم أيها الأحباب نجعل قراءتنا في الصفحة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش مع هذه الصفحة ونقرأ في سطورها معاني عظام ليست فقط ناحية وجدانية نتروى منها، وهذا أمر مهم، ولكن أيضا معاني عظام ينبغي أن نقف عندها ونطيل الوقوف. نقف مع الأيام الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته المرض الذي أصابه هو مرض الحمى وارتفاع الحرارة، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يغالب هذا الألم، وكان يشكو صداع رأسه واستعار الحرارة في بدنه، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه كان يخالط أصحابه ويصلي بهم ويتحامل على جسد منهك قد أمضته حرارة الحمى. حتى إذا كان يوم الخميس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة المغرب وقرأ فيها سورة المرسلات، كانت آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس تامة، وآخر سورة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاته صلاة المغرب. ثم انقلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، يزداد استعار حرارة الحمى في البدن الشريف وتزداد درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة فما بين المغرب والعشاء، فما دخل وقت العشاء إلا ونبيك صلى الله عليه وسلم قد دخل في إغماء بسبب ارتفاع الحرارة في الجسد المبارك، وأذن بلال للعشاء، وتقاطر الصحابة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون نبيهم الذي صلى بهم المغرب قبل قليل أن يخرج إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء. ونبيك صلى الله عليه وسلم يعاني استعارة حرارة الحمى على بدنه وهو في إغماء. ألاحظوا معي أيها الأحباب المشهد. كانت عنده عائشة وبعض أهل بيته يرمقونه ينتظرون إفاقته، فلما أفاق صلى الله عليه وسلم وفتح عينيه رمقوا شفتيه. وش أول شيء يتكلم فيه؟ وش أول شيء قاله بعد أن أفاق من إغماءه؟ هي إحدى إغماءات مرض الموت، واللي يتكلم به الإنسان في هذا الظرف هو الشيء الذي أهمه، لأن هذا الظرف ظرف الألم الشديد، والإفاقة من إغماء ليس ظرفا يتصنع فيه الإنسان يرتب كلامه ويرتب ما يريد أن يقول ويتخير من ما يريد أن يقول، وإنما ينفذ من فمه ما يهمه، ما يقلقه، ما يملأ جوانحه قلقا واهتماما. ولذلك لاحظوا شفتيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تحركت، أتدرون عن أول شيء قاله؟ أول شيء نطق به، كان أول ما تحركت به شفتاه أن قال: أصلى الناس؟ هذا أول شيء يتكلم فيه، أصلى الناس. هذا شأن الصلاة في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء ذكر بعد أن أفاق من إغمائه والحمى تستعر في بدنه أن قال: أصلى الناس. وجاء الجواب: لا، هم ينتظرونك والناس عكوف في المسجد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض حرارة الحمى، وخافض الحرارة هو الماء يصب عليه، فجلس صلى الله عليه وسلم في مركن أشبه ما يكون بالطست، وعاء واسع، وأمر بالماء أن يصب عليه حتى لم صبوا عليه الماء، حتى أشار إليهم أن حسبكم، ثم تحامل على البدن الذي أمضه المرض وأضناه السقم، تحامل صلى الله عليه وسلم على بدنه ليقوم. فلما ناء واستجمع قواه، إذا شوي القوة اللي تجمعت بسبب صب الماء يذهبها اعتماد النبي ليقوم، وإذا به يسقط مرة أخرى مغمى عليه. فلما أفاق سأل ذات السؤال: أصلى الناس؟ لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأمر بالماء فصب عليه حتى قال: حسبكم. ثم قام لينوء فانهزمت العافية في البدن الشريف، وسقط صلى الله عليه وسلم مغمى عليه. وفي المرة الثالثة أفاق وسألناك السؤال أصل الناس؟ لا، هم ينتظرونك. صبوا عليه الماء فصبوا عليه الماء، ثم تحامل على البدن المنهك فأغمي عليه لما تحامل عليه، وكان هذا إعلان أن العافية قد انهزمت في البدن الشريف، وأن البدن الشريف لا يقوى على حمل هذه النفس المتوثبة الوثابة. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يعرف من حاله أنه لن يستطيع الخروج إليهم، فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ليصلي بالناس ذلك الرجل الطيب الخاشع شيخ المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويصلي أبو بكر رضي الله عنه بالناس، يقطع القرآن ببكائه، وكان رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن لم يملك نفسه من البكاء، ويخيم على الصحابة جو من الحزن والوجوم أن غاب نبيهم عن محرابه الذي طالما وقف فيه. ويجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العافية والخفة، فيأمر أن يخرج إلى أصحابه، فيخرج إليهم صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين، أحدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والآخر عمه العباس بن عبد المطلب، وقدماه تخطان في الأرض ملتحف ببرد قد عصب رأسه بعصابة دسماء، وكأنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحدث شيء من التهيئة لأصحابه للمصاب العظيم الذي سيصيبهم. أجلس صلى الله عليه وسلم على المنبر، وجلس أصحابه حوله تطيف به القلوب وترمقه المقل والنفوس المشوقة المشفقة عليه صلى الله عليه وسلم. لما جلس على المنبر أعطاهم التوطئة وقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. وفقه الرجل الصالح أبو بكر الصديق مرام هذا الكلام، وعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعى نفسه، فأكب رضي الله عنه يبكي، وسمع وهو ينشج ببكائه ويقول: فدلك يا رسول الله أنفسنا، فدلك يا رسول الله أنفسنا وأبناؤنا. يقول أبو سعيد الخدري: فجعلت أقول في نفسي: عجبا لهذا الشيخ، وما يبكيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك يا أبا بكر، حسبك يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن، سدوا كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر. يا لله لأبي بكر الذي يرى بأم عينيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع نعيه. ولذلك استطلق رضوان الله عليه بالبكاء وهو يستشعر النعي النبوي للذات النبوية. واستمر النبي في خطبته، عهد إلى أصحابه، كان من أعظم ما عهد به إليهم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. وجعل يؤكد هذا المعنى، ثم أوصى صلى الله عليه وسلم وصايا عامة، أوصى بالأنصار وأوصى وصايا على هذا المنبر والناس حوله، وكأنما كانت هذه آخر وصاياه على منبره. ثم نزل صلى الله عليه وسلم من منبره وانقلب إلى بيته، فكانت آخر مرة جلس فيها صلى الله عليه وسلم على منبره. اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخبرها ابن مسعود أنه كان يدخل عليه فيراه وقد كرب كربا شديدا من شدة المرض، فيقول: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: يا رسول الله، ذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم، لا يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما أعظم هذه النفس المتعلقة بالله عز وجل، وهو حتى وهو يوعك وعكا شديدا يعلم ويبشر ويرسل الهداية لأصحابه ويزداد بهالمرض. كان إذا كان خرج هالمرة وهو يهادى بين رجلين، حتى هذه الآن ما عاد يستطيعها، فأمر بأصحابه فقال: أدخلوا علي أصحابي. فلما أدخلوا عليه عهد إليهم العهد اللي قاله على المنبر، قال إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فإني أنهاكم عن ذلك ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وكانت هذه الوصاية التي استدعاهم حتى يدخلوا عليه، واشتد به الأمر حتى أنه أحيانا يصمت لا يستطيع الكلام. دخل عليه أسامة بن زيد رضي الله عنه قال فرأيته قد اشتد به المرض فأصمت، فجعل ينظر إلي ثم يرفع إصبعه الشريف ويشير إلي، فعرفت أنه يدعو لي. حتى هو في هذه الحال من الألم ومن الشدة وما يبين الكلام لا يترك تعاهد أصحابه بمثل هذه النظرة الحانية والدعوات ولو بالإشارة والتي فهمها أسامة بن زيد، فهو حبه وابن حبه رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم الذي سيكون لنا مع بقية أيامه خبر أيضا.
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان بلذة الإيمان ذاك رسول الله ذاك رسول الله.
من قادنا للنور وأثلج الصدور من قادنا للنور وأثلج الصدور بنفحة السرور ذاك يا رسول الله بنفحة السرور ذاك يا رسول الله
ويتمادى الألم والمرض بالبدن النبوي الشريف، وأصحابه صلى الله عليه وسلم يعانون ألم وفجيعة غيابه عنهم، ويصلون صلواتهم خلف الرجل الطيب المبارك أبي بكر الصديق. ومرت هذه الأيام الجمعة والسبت والأحد وقد غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن محرابه، وأصحابه يصلون خلف أبي بكر وفي قلوبهم لوعة ولهفة وأسى أن غاب عنهم صلى الله عليه وسلم وهو إلى جوارهم في بيت عائشة. حتى إذا كان يوم الاثنين وهم يصلون صلاة الفجر قد اصطفت صفوفهم خلف ذلك الرجل الخاشع الذي يقطع القرآن ببكائه ويترسل بقراءة خاشعة لا يقطعها إلا نشيجه إذا بكى، والصحابة يخيم عليهم الوجوم والحزن لغياب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محرابه، إذا بهم يفاجئون بباب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح وبسترها يرفع، وإذا النبي الذي قد غاب عنهم هذه الأيام إذا به يقف بطوله صلى الله عليه وسلم واقف بقامته ممسك بعرادة الباب ينظر إليهم، وهو الذي قد غاب عنهم وحجبه عنهم المرض نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون صلاة الفجر. فماذا رأى؟ رآهم وقوف كما علمهم، خشوع كما أدبهم، قد استيقظوا في مع ساعات الفجر الأولى ليؤدوا هذه الصلاة العظيمة المباركة صلاة الفجر. فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم منهم كأنما خرج يتعاهد أمته في آخر صلاة سيصلونها وهو على قيد الحياة، فهذه آخر صلاة صلتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم. نظر إليهم فلما رآهم على هذه الحال أشرق وجهه الكريم المبارك بابتسامة الرضا والسرور، وإذا بذلك الوجه الشاحب من المرض إذا به يطفح بشرا وسرورا صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال أنس ما رأينا منظرا كان أعجب إلينا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن وجهه ورقة مصحف ينظر إلينا يضحك، وكادوا يفتتنون في صلاتهم من شدة الفرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحال وعلى هذه الاستنارة، كأن وجهه ورقة مصحف. وانشقت الصفوف وتقهقر أبو بكر لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيصلي بهم، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يشير عليه إليهم أن أتموا صلاتكم أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى ستر حجرته فكانت آخر نظرة تروت منها عيونهم إلى وجهه الشريف المبارك، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى فراشه ويتعالى النهار وتتعالى معه كروبات الموت الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم سكرات الموت. فكان صلى الله عليه وسلم عنده عائشة وفاطمة، وترى فاطمة شدة الكرب فتقول: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط يده ويقبضها ويمد رجله ويقبضها ويقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ويشتد به الكرب فيغطي وجهه صلى الله عليه وسلم بخميصة كانت عليه، يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم ثم يكشفها إذا اغتم ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، فجعل كل ما اغتم بهذه الخميصة كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واشتد الكرب برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعرت الحرارة في بدنه، فكان يدخل يده في ركوة فيها ماء ثم يمسح بها وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. لكن يا أمة محمد، يا أحباب محمد، يا أتباع محمد، إن سكرات الموت ما أنست هذا النبي أمته، ولا أنسته قضيته، ولا أنسته مهمته. فقد سمع صلى الله عليه وسلم وقد أخذته بحة يهتف وينادي أمته لداء شق حجب الزمن، حتى وصل إلينا يقول وهو يسابق آخر أنفاس العمر وآخر لحظات الحياة وآخر ما له في الدنيا، جعل يسابق آخر أنفاسه ويقول: الله الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى ما يبين بها صلى الله عليه وسلم، حتى احتبست بها أنفاسه وغلبته البحة لا يبين بها صلى الله عليه وسلم. وفاطمة ترى شدة الكرب وتقول: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. ويقول لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم رأته عائشة رضي الله عنها يرفع بصره إلى السماء، وكانت تسمعه يخبر أنه ما قبض نبي حتى يخير، وإذا به يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم سقطت يده صلى الله عليه وسلم وخرجت من فمه أطيب ريح، أطيب ريحة عرفتها عائشة رضي الله عنها. ثم لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. يا كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن أقف مع هذه المشهد وهو أعظم مصاب مر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مجرد وقوف عاطفي، لكن دعوني أقف أنا وإياكم وقوف تأملي في معاني. المعنى الأول: شأن الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت أول ما تحركت به شفتاه عندما أفاق من إغمائه، وكان آخر شيء اهتم به أن يرى أمته وهي تصلي آخر فرض هو بين ظهرانيهم وعلى الوجود، فنظر إليهم وهم يصلون صلاة الفجر. ثم كان من آخر ما هتف به قبل أن يلفظ آخر أنفاسه أن أوصانا بالصلاة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأنا وإياكم نسأل أنفسنا: ما شأننا مع الصلاة؟ الشيء الثاني: هذه الوصاة العظيمة التي كررها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته أكثر من مرة على المنبر وهو طريح الفراش وهو ينازع سكرات الموت، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وننظر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم، هل وفت بعهده؟ هل نفذت وصاته؟ أم ماذا صنعت مع القبور والمساجد؟ وكيف إنها بنت المساجد على القبور وخفرت وصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أنفذها إلى أمته في أحرج لحظات الحياة وآخر أيام العمر. الشيء الثالث: إن النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى في يوم معلوم، في يوم الاثنين في شهر ربيع من السنة 11 من الهجرة، ومع ذلك لم يتخذ الإمام علي رضي الله عنه هذا اليوم مأتما، ولم يتخذه أبو بكر ولا عمر، ولم تجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم وفاته يوم مناحة ولا عزاء، ولا الأربعين يوم مناحة ولا عزاء، ولا عرف ذلك في تاريخ السلف الصالح كلهم. وما كان هذا هديه ولا هداه صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك لأصبح تاريخنا خزانة للفواجع. متى تقوم الأمة بمهماتها؟ ومتى تقوم بأعمالها؟ ومتى تقوم برسالتها إذا كان تاريخها مناحات وخزانة فواجع؟ كل من مات سجلنا لموته مأتما. إن الصحابة رضوان الله عليهم وأهل بيته عليهم صلوات الله وسلامه لم يجعلوا مناسبة موت النبي صلى الله عليه وسلم مأتما ولا حزنا ولا مناحة، لأنهم عرفوا ذلك من هديه وهداه. فهو الذي لم يتخذ موت حمزة مأتما، ولا موت خديجة مأتما، ولا موت بناته مأتما، وإنما علم أمته أن تحتسب عند المصاب وتسترجع ثم تعيش لقضاياها ودينها ورسالتها. النقطة الأخيرة التي أقف عندها أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعظم هذه الأمة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تسأل عن فجيعتهم يوم فجيعوا به، ولا عن مصابهم يوم أصيبوا به، ولكن نبيك صلى الله عليه وسلم رباهم بوضوح الرسالة ووضوح الهدف. لم يكونوا يعيشون حياتهم حياة تبعية من غير رسالة واضحة ومن غير هدف محدد، بل كان كل منهم يعيش ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم بقامته كاملة، ولذلك أثرت هذه التربية فيهم. ولذلك ما إن دفنوا نبيهم صلى الله عليه وسلم ونفضوا أيديهم من تراب قبره حتى انتدبوا لقضاياهم ورسالتهم ومهمتهم، وإذا بالجيوش تنداح في جزيرة العرب ترد المرتدين إلى دين الله، ثم بعد ذلك تنتاح في قارات الدنيا كلها تبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالصحابة الذين كان يجمعهم مدينة صغيرة ومسجد واحد، إذا بقبورهم تتناثر في القارات الثلاث في آسيا وأوروبا وأفريقيا، تناثرت قبور الصحابة لأنهم عرفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد تحملوا مسؤولية وتبعت بلاغ رسالته ونشر دينه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قاموا بهذه المهمة خير قيام وانتدبوا لهذه الرسالة أعظم ما يكون الانتداب. فبلغت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، وهم الذين فجعوا ذات يوم بنبيهم صلى الله عليه وسلم يموت بين ظهرانيهم. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم العظيم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه البررة الكرام المرضيين، والحمد لله رب العالمين.